أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن هذا الاحتياط في المورد الذي قلنا إنه ليس بواجب في نزاعنا ونقاشنا مع الأخبار، بل وعموما يعني في كل مورد أثبتنا فيه البراءة وقلنا لا يجب الاحتياط، وإن كنا إلى الآن ما تحدثنا إلا في الشبهة التحريمية الحكمية لفقد النص، ولم نذكر إلا النزاع مع الأخبار، لكن أدلتنا كما يتضح أعام وتثبت البراءة في غير. على كل، الاحتياط الذي نفينا وجوبه في النزاع المتقدم هو راجح عقلا ونقلا، أما عقلا فبالضرورة ولحسن تجنب الوقوع في المفسدة المحتملة للحرام المحتمل، وشرعا من جهة هذه الأخبار التي تقدمت، فإنها مهما كان لسانها تدل في الجملة على أن الاحتياط بنظر الشارع أمر راجح. لكن الكلام كان في أن هذا الرجحان هل هو بنحو كون الأمر الوارد في هذه الأخبار مولويا يفيد استحباب الاحتياط، أم أنه من باب أنه إرشادي يرشد إلى حكم العقل بحسنه ورجحانه ويؤكد هذا الحكم لا أكثر. بينا الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي بعدما كنا بيناهما في بحث سابق كررناه هنا لاستحضاره، فلا أرى حاجة إلى تكرار هذا الكلام سوى هذه الخلاصة، وأن الأمر المولوي يكون من المولى بما هو مولى وله حق الطاعة، ويكون بملاك يقتضيه ويستحق على إطاعته الثواب، وإذا كان إلزاميا يستحق على عصيانه العقاب أيضا. إذا لم يكن إلزاميا كالأمر الاستحبابي يقول لا يستحق في ترك المستحب عقاب، لكن يستحق ما يناسبه من لوم من عتاب ما أدري ماذا يكون دون العقاب، واضح؟ بينما الأمر الإرشادي لا يكون ناشئا عن ملاك سوى ما في المورد مما يترتب عليه على فعله أو تركه ولو لم يكن أمر. كيف في أمر الطبيب إذا قال لا تأكل هذا الطعام يضرك، يرفع مثلا ضغطك، يضعف ذاكرتك مثلا، أمثال ذلك، لو لم يكن أمر للطبيب وأكلت ماذا يقع؟ تتضرر بالضرر الخاص أو تضعف ذاكرتك. أمر الطبيب لا يترتب عليه إلا هذا، إذا أطعت تتجنب هذا، إذا خالفت تقع في هذا. كذلك أمر الشارع إذا كان الإرشاد لا يترتب عليه سوى الخاصية الموجودة في الشيء لو لم يكن به أمر أيضا. والعقل ماذا يقول لو لم يكن أمر؟ يحسن الاحتياط في مورد احتمال التحريم التي هي مسألتنا لأجل التخلص من احتمال الوقوع في مفسدة التحريم الواقعي، لو فرض أن التحريم كان موجودا واقعا، وإلا فاحتمال عدمه أيضا قائم، فيحسن لهذا التجنب، ولا يحسن أن تقدم وتخالف الاحتياط لأن فيه الوقوع في هذه المفسدة المحتملة. عين هذا الذي يقوله العقل بهذا الملاك الواقعي الموجود في الشيء والمترتب على الإقدام أو الإحجام في نفسه هو يكون ملاك إرشاد الشارع وليس له ملاك آخر. فيقول احتط أو لا تقدم أو الوقوف عند الشبهة خير أو غير ذلك بهذا الملاك إذا حملناه على الإرشاد، لأنه لو لم تقف وأقدمت تقع في مفسدة الحرام المحتم، وإذا أحجمت ووقفت تجتنب مثل ذلك وتأمن عن الوقوع في مفسدة الحرام الواقع. قلنا أوامر احتياط في هذان الاحتمالان، قد يقال بالأول وأنها ظاهرة في الاستحباب المولوي من جهة أن كل أمر صدر عن المولى لو خلي ونفسه ولم يكن قرينة خاصة فهو ظاهر في المولوية، وأنه طلب من الشارع بملاك مستقل وليس إرشادا لخاصية واقعية أو لحكم عقل وتأكيد عليه. والمولوية بهذا المعنى تحتمل الوجوب في الأمر والاستحباب، لكن قد عرفت أن الوجوب لا يمكن الالتزام به، أثبتنا ذلك في الاستدلال على البراءة وأنه لا إلزام عليك هنا بالتكليف المحتمل، لا بعنوانه الخاص لأنه هو المفروض، ولا بعنوان آخر عنوان المشتبه، لأن أدلة البراءة تقول مرفوع وأنت في أمن من جهته، مرفوع بالأدلة اللفظية وأنت في أمن من جهته بالأدلة العقل. طبعا مرفوع يستلزم أيضا أنك في أمن من جهته، لكن ابتداء يرفعه ويدل على الرفع، حكم العقل ابتداء يقول أنت في أمان، يقبح العقاب بلا بيان. البراءة أدلته أثبتت هذا المعنى ونفت الوجوب، وكل ما استدللنا به على البراءة بل وناقشنا به استدلالات الأخبار على الاحتياط والإلزام بالترك ينفع في إثبات هذا المعنى وأنه لا وجوب هنا، واضح؟ فإذا لم يكن وجوب فهذا الأمر الاحتياطي الوارد من الشارع المفروض ظهوره من حيث هو في المولوية لا يحتمل إلا الاستحباب، فيكون الاستحباب. ويمكن أن يقال بالثاني وهو الإرشادية، وذلك لظاهر سياق الأخبار، لأن هذه الأخبار جاء فيها التعليل بالحكمة. أي حكمة؟ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ما هي هذه الحكمة؟ ليست شيئا وراء ما هو موجود في المورد لو لم يكن هذا الأمر، وهي هلكة التحريم المحتمل. العقل وحده كان يقول قف هنا لأن وقوفك فيه اجتناب لهلكة التحريم المحتمل، وفيه أمن من هذه الجهة، وإقدامك يعرضك لهذه الهلكة، فقف بهذا المناط. هذه الأخبار جاءت تقول آمرك بالوقوف بهذه الحكمة وهذا المناط، فإن الوقوف خير من الاقتحام في الهلكة المفروضة اللي هي هلكة التكليف التحريم المحتمل وليست العقاب. طبعا لأن قلنا أدلة البراءة تؤمن من العقاب، يعني هلكتها بمعنى ضررها الدنيوي المترتب أو غير الدنيوي الأخرى، وإذا تصورنا ضرر أخرى وغير العقاب، المهم المفسدة التي فيها لو كان هذا تحريم، لو كان هذا فيه تحريم وكان محرماً. فهذه الأخبار تضمنت التعليل بهذه الحكمة. وما كان لسانه من هذا القبيل ففي الحقيقة ليس إلا مؤكدا لحكم العقل ومرشدا إليه، وليس ينشئ استحبابا ويؤسس تكليفا بالاستحباب بملاك مستقل وراء هذا الملاك الذي ذكرناه، وهو التحرز عن الهلكة المحتملة في التحريم المحتمل. هذا اللسان لسان الإرشاد. بهذا السياق بينا موارد يكون فيها إرشاد من العقل، مثل موارد الشبهة في المكلف به، ومثل موارد التكاليف المعلومة تفصيلا حيث يستقل العقل بلزوم الإطاعة فيها، بلزوم الأمن، بل الإطاعة من هذه للأمن، الإطاعة فيها لهذه التكاليف المعلومة للأمن فيها من الضرر المتيقن على تقدير المخالفة. وأيضا في موردنا حيث لا تكليف إلزامي لا من الشارع ولا من العقل، والعقل فقط يستقل برشحان الاحتياط من باب أنه يأخذ بما في المورد من خاصية تترتب على فعله أو تركه ويراعي هذه الخاصية، فإنه لا يترتب في الفرض عقاب ولا يترتب على المخالفة سوى الوقوع في مفسدة الواقع. فالعقل يحكم هنا بلحاظ هذا الملاك ولا يكون له حكم تأسيسي. وأحكام العقل قد تكون تأسيسية بمعنى تلك التي تستلزم أحكاما شرعية ويشملها قاعدة ملازمة، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هذه ليست في أمثال هذه الموارد، هذا بملاك ما يكون مترتبا على الفعل ويكون عاقبة الفعل، لو فعلت أقع في كذا، فلو أحجمت أأمن من هذه الجهة وأجتنب كذا، عاقبة الفعل. وأمس أشرنا إلى هذا الفرق، بينما تلك الأحكام المرتبطة بالتأسيس وهي التي يمكن أن تقع مورد الملازم بين حكم العقل وحكم الشارع، هي المرتبطة لا بعاقبة الفعل بل بملاك الحكم في الفعل. ولذلك يقول لك مثلا لا تشرب الخمر لأنه حرام، يعني تعليلا للنهي، ومن باب أن هذا ملاك التحريم في الملاك الذي يسبق فيحرم على أساسه لا التحذير من عاقبته وأنك ستقع في مفسدة الأمر المحتمل الذي هو هلكة التحريم، فإن هلكة التحريم التي تقع فيها ومفسدتها لاحقة ومتفرعة على ثبوت التحريم، واضح؟ لا مثل لا تشرب لأنه كذا، فإن هذه العلة سابقة على التحريم وتكون منشأ للحكم بالتحريم. ولذلك تلك الأحكام تكون موردا للملازمة ويستفاد حكم الشرع فيها من الملازمة، إذا استقل العقل مثلا بحسن الوديعة بملاك يصلح علة يستفاد منه حكم الشرع بالملازمة. أما هذه الأحكام التي يكون فيها حكم العقل بالإرشاد والتنبيه على الخاصية الناشئة والمتفرعة على الحكم ولو بما هو محتمل، فهذه لا تقع موردا للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذه موارد فيها حكم عقلي ليس إلا بنحو الإرشاد وبملاكات لاحقة للتكاليف، وأيضا هناك مورد يكون طلب شرعي مثل الأمر بالإطاعة والنهي عن المعصية يكون إرشادا لأنه بنفس الملاك الذي به قال العقل أطع هذه التكاليف المعلومة. فقول الشارع أطع يعني ما أمرتك به ونهيتك عن من هذه التكاليف ليس فيه زيادة على حكم العقل بلزوم الإطاعة، فيكون إرشادا له وتأكيدا. وكذلك ما نحن فيه يعني أن يأمر الشارع بمثل هذه الأخبار بالاحتياط في المورد الذي لا يجب فيه، الذي فرغنا عن أن العقل استقل فيه بحسن الاحتياط ورجحانه، بأي ملاك؟ بملاك ما يترتب على الحكم المحتمل فيه، الذي هو ملاك إرشادي وليس تأسيسيا. فإذا يكون حكم الشرع فيه مؤكدا لحكم العقل ومنبها عليه وبلحاظه وملاكه، فلا يكون مولويا. هذا الذي ذكرناه يشهد له هذا الاحتمال الثاني، أي الحمل على الإرشاد، يشهد له أمران قرينتان. الأمر الأول، قبل قليل في أصل بيان وجه الحمل على الإرشادية قلنا سياق الأخبار باعتبار أنها وردت معللة بهذه الحكمة، وهي الحكمة الناشئة من ملاحظة التكليف ومتفرعة عليه، أن لا تقع في هلكة التكليف التحريم المحتمل. الآن أعيدها، لكن هناك كنا نريد أصلها مجرد ذكرها وورودها في الأخبار. فإن ظاهر مثل هذا السياق والتعليل بمثل هذه العلة الإرشاد. الآن قرينة ثانية أن نقول، أو القرينة الأولى من القرينتين، أن نقول ما ظهر من الأخبار من حكمة، من كون حكمة الاجتناب ما ذكرناه من التفصي عن الهلكة الواقعية للتحريم المحتمل. لكن هناك كنا ذكرنا أصلها، هنا نقول ظاهر الأخبار الحصر فيها، بمعنى أن الأخبار لا تذكر لهذه الأوامر الاحتياطية سوى هذه العلة، على نحو يظهر منها أنه ليس لها لأوامر الاحتياط علة وملاك إلا هذه الحكمة. طب هذه الحكمة كما قلنا حكمة إرشادية ناشئة من ملاحظة التكليف ومتفرع عليه، وليست من علل التكليف التي تسبقه ويتفرع هو عليها. وقد تقول قد يكون هناك مثل هذه الحكمة وقد يكون ملاك آخر بلحاظه يكون الأمر استحبابية، نقول نعم، لكن لما كان ظاهر الأخبار الحصر في هذه الحكمة الإرشادية فهمنا أنه ليس للأوامر أي ملاك آخر تصلح بلحاظه للحمل على الاستحباب. ملاك آخر مثل ماذا؟ أمس أشرت إليه وسيأتي بعد قليل، من أنه قد يستفاد من بعض الأخبار ملاك آخر تكون بلحاظ استحبابية. فأريد أن أقول مجرد وجود حكمة إرشادية لا يكفي للإرشاد إذا أمكن وجود ملاك آخر يقتضي الاستحباب المولوي. لكن الاستدلال هو بأن ظاهر هذه الأخبار انحصار الحكمة في هذه الإرشادية، فليس هناك ملاك آخر يصلح لتعليل المولوية حتى تحمل بلحاظه على الاستحباب المولوي. هذه قرينة أولى. الأمر الثاني الذي يصلح للقرينة أن هذه الأخبار، للقرينة على الإرشاد، أن هذه الأخبار ولو في بعضها قرنت بين الاجتناب عن الشبهة اللي هو محل كلامنا واللي هو عبارة أخرى عن الاحتياط في الشبهة، وبين الاجتناب عن الحرام المعلوم، كما في مثل خبر الفضائل سألته عن الورع من الناس. من الورع من الناس؟ قال الورع من الناس الذي أولا يتورع عن محارم الله يعني المعلومة، وثانيا يجتنب هؤلاء. من المقصود بهؤلاء؟ في محلي عندما ذكرنا الحديث قلنا المقصود بهؤلاء بنو أمية أو بنو العباس، هؤلاء الحكام. سيراجع هذه الرواية عن أي إمام، وهذا الإمام كان في أي عصر، ويحمل على بني ذلك العصر أمويين أو عباسيين، وقد يكون إماما معاصرا لكليهما كالصادق عليه السلام مثلا. على كل، ويجتنب هؤلاء. ما معنى يجتنب هؤلاء؟ يجتنب هؤلاء على الأقل إن لم أقل ينحصر، والمراد به اجتنابهم فيما هو شبهة، بقرينة أن الورع من يجتنب الحرام المعلوم. فإذا كان في مع هؤلاء في التعامل مع هؤلاء حرام واضح ومعلوم دخل في الأول، فاجتناب هؤلاء يعني شبهاتهم، تعامل بالأموال الذي في أيديهم، التعامل معهم بالعمل لهم ولو جزئيا الذي هو شبهة أن تكون من أعوانهم وأمثال ذلك. إن لم أقل هذا فليكن المقصود اجتناب هؤلاء بكل أشكال اجتنابهم، سواء فيما يعلم من حرام بالتعامل معهم أو ما هو شبهة، ليتحقق اجتنابهم المطلق الذي ذكر في الرواية. ويكون المقصود من أن الورع من يجتنب الحرام نوع من تعميم اجتناب الحرام عموما، ويلحق التخصيص اجتناب الحرام الخاص مع هؤلاء مضافا إلى الشبهات مع هؤلاء. على كل حال اجتناب هؤلاء فيه اجتناب الشبهات الحاصلة من جهتهم بالتعامل معهم والعمل لهم. فتفيد الرواية أن الورع من يجتنب الحرام المعلوم ومن يجتنب الشبهات. واضح الكلام؟ وبعد هذا نقول من الواضح أن الأمر باجتناب الحرام الذي يجعلك ورعان وماذا هو؟ ليس إلا للإرشاد، يعني لسان. من الورع؟ الورع من يجتنب الحرام المعلوم، لسان أمر بنحو أو بآخر. إذن اجتنب الحرام المعلوم لتكون ورعا. مثل هذا الأمر المستفاد هنا باجتناب المعلوم من الحرام ليكون الإنسان في الورعين، تقدم قبل قليل أنه كالأمر بالإطاعة، لا يكون إلا للإرشاد إلى لزوم مراعاة هذه التكاليف. عندما قال الشارع أطيعوا الله ورسوله، على ما حملنا؟ على الإرشاد. لماذا؟ لأن العقل لما وردت هذه التكاليف أوامر ونواهي من الشارع استقل بلزوم إطاعتها وقبح عصيانها. فمجيء خطاب أطيعوا الله والرسول من الشارع ليس فيه شيء جديد، لا يؤسس لشيء جديد، فضلا عما ذكر في محل من محذور التسلسل، لكن ليس هذا محل كلام. كلامنا من جهة الإرشاد، ليس فيه شيء جديد وتأسيس شيء جديد، وليس إلا بملاك. التأكيد على هذه الجهة، حسن الإطاعة وقبح المخالفة، يعني أطع لما؟ لعين ما يقول العقل. لماذا قال العقل أطع تكاليف الشارع؟ ولئلا تقع إذا عصيت في عقابها المستحق، ولكي تحصل إذا أطعت ثواباتها اللازمة التحصيل، خصوصا في الواجبات والمحرمات تتكلم. وبنفس الكلام وبنفس البيان يقول الشارع أطيع الله وأطيع الرسول. لما؟ لأنك إذا لم تطع تعاقب، وإذا أطعت تثاب. ليس فيه تأسيس شيء جديد، يؤكد هذا الحكم العقلي. كذلك الأمر الوارد في هذه الرواية باجتناب الحرام المعلوم يكون ماذا؟ لتأكيد ما يستقل به العقل. لو لم يقل الشارع هنا إذا تورعت عن الحرام المعلوم، إذا اجتنبت الحرام المعلوم تكون ورعا، يعني إذن فتورع فاجتنب الحرام المعلوم، لو لم يقل هكذا كان العقل ماذا يقول؟ إذا في حرام معلوم يعني علمت أن هذا نهي جاء من الشارع، يقول اجتنبه. العقل يستقل. لما؟ لأنك إذا لم تجتنب تقع في معصيته وتستحق عقابه. هذا اللي متأخر ومتفرع على ثبوت التكليف، ثبوته القطعي هنا، في موارد أخرى ثبوته الاحتمالي اللي هو ملاك إرشادي. فكذلك لو أمر الشارع بالاجتناب يكون بهذا الملاك، قال اجتنبوا التحريمات يعني المعلومة اللي تأتيكم من قبلي، ما يحتاج إلى أن يقوله، يكفي أن يقول هذا حرام فنجتنب، يعني يتحقق الداعي ويحصل الغرض. فلماذا يقول بعد اجتنبوا التحريمات؟ لا يكون إلا من باب الإرشاد والتأكيد، كما يقول العقل هنا التفت وانتبه ولا تعصي تحريما جاءك عن الشارع بنفس الملاك، وهو أن مخالفة هذا التحريم يوقعك أين؟ في استحقاق العقوبة على مخالفته وعصيانه. فالأمر باجتناب الحرام المعلوم إرشادي، فقرن الأمر باجتناب الشبهة بالأمر باجتناب الحرام المعلوم يكون أيضا للإرشاد، لأن ظاهرهما أنه من باب واحد. من الورع؟ ليش تنب هذا ويجتنب ذاك؟ مع أن هذا إرشادي هذا إرشادي. واضح كيف؟ بهذا البيان تكون هذه الأخبار اللي قرنت بين الأمرين قرينة أخرى على إرادة الإرشاد في الشبهات في الأمر بالاحتياط في هذه الشبهات. هذا إذن خلصنا إلى الآن إلى نتيجة تقول الأمر للإرشاد، لكن مع أنه للإرشاد وكونه للإرشاد ماذا يعني؟ أنه ليس مولويا وليس صادرا من المولى بما له حق الطاعة، فلا يؤسس، وإطاعته بالتالي لا تستوجب ثوابه، كما أن عصيانه لا يستوجب عقابه، ليس له هذه الخصوصيات. فيه ما في المورد في نفسه ولو لم يكن أمر، لا أكثر، من الخاصية التي تترتب على الفعل أو الترك، مثل الوقوع في الحرام الواقع ومفسدته أو اجتناب الحرام الواقع ومفسدته، لا أكثر. مع أنه هكذا لا يبعد أن نقول ونلتزم باستحقاق الثواب عليه، لكن طبعا لا من باب أنه مولوي ولا طبعا من باب أن الثواب على تجنب الحرام الواقع، لأن التجنب بلحاظ هذا ليس فيه إلا ما فيه في نفسه، واضح، وليس يأتي الثواب من جهة هذه الأوامر. وبأي ملاك تقول يستحق الثواب على هذا الاجتناب؟ يقول لأن الاحتياط والاجتناب في هذه الشبهة التحريمية حتى ولو بان في الواقع أنه لم يكن تحريم، وأنت باجتنابك لم تجتنب تحريما سالبا بانتفاء الموضوع، مجرد اجتنابك يصدق عليه أنه انقياد للمولى. تذكر بحث التجري؟ في بحث التجري نقول من يقول، المصنف طبعا لا يقول نفى ذلك، لكن من يقول المتجري يستحق العقاب، يقول من يقدم على الحرام مثل شرب الخمر اللي هو حرام واقع وهو شرب خمر واقعا عاصم بمعصية واقعية حقيقية مستحق للعقاب. من يقدم على ما يعتقد أنه خمر فيشربه وإن بان أنه خل في الواقع، عاصم بمعصية حكمية حقيقية هي شرب الخمر الواقع حكمية شرب ما يعتقد أنه خمر. لما؟ لأنه بحكم ذاك من حيث أنه طاغ على مولاه وخارج على إرادته متمرد عليه. واضح؟ طبعا هذه إذا قيست إلى تلك فتلك واقعية وحقيقية وهذه حكمية، لكن هي هذه في نفسها أيضا هي واقعية، يعني بالتالي هي موجودة في الشريعة. في الشريعة أن من تجرأ هذا الموضوع، كيف من شرب الخمر الواقعي استحق كذا من العقاب، من تجرأ على شرب ما يعتقد أنه خمر مستحق العقاب. هذه بهذا اللحاظ واقعية في نفسها حقيقية، لكن بالقياس إلى تلك تسمى حكمية. فالتفت جيدا، وسيأتيك في كلام غدا إن شاء الله في تمييز للحكم الظاهري والواقعي، حرمة ظاهرية حرمة واقعية. أقول هذه إذا قيست إلى تلك فهي ظاهرية وتلك واقعية، لكن هي في نفسها حرمة واقعية أيضا، لأنه في الشريعة أن من اشتبه لديه شيء أنه حرام أو حلال فهو في حقه حرام عند الأخبار مثلا، هذه نسميها حرمة في المشتبه ظاهرية، حرمة في المشتبه إذا قيست إلى حرمته في نفسه ولا بقيد الاشتباه اللي هي واقعية. لكن هي هذه حرمة المشتبه الذي هو أحد الموضوعات في الكون والوجود، مثل الخمر مثل شرب التتم في نفسه اللي هو أحد الموضوعات وحرمته حرمة واقعية، هي هذه حرمة أيضا واقعية لهذا الموضوع من الموضوعات جعلت في الشريعة على هذا الموضوع. واضح؟ إذا ماذا كنت أقول؟ المتجري عاصٍ بمعصية حكمية لأنه بحكم ذاك شارب الخمر في تمرده على مولاه وطغيانه عليه. في عكسها المطيع المجتنب للخمر واقعا، مثلا خمر حقيقة اجتنبه مطيع فمستحق مثلا للثواب، إطاعة حقيقية واقعية، الذي اعتقد أن هذا خمر فتركه لأن الله حرم الخمر، وإن بان أنه ليس بخمر واقعا هناك يسمى المقدم متجريا، هنا يسمى هذا منقادا يعني إلى تكليف وإرادة المولى، منقاد سار حسب إرادة المولى ولو باعتقاده، قاده إرادة المولى فترك لذلك، يسمى منقادا فيستحق الثواب. هذا المعنى نطبقه هنا فنقول هذا الذي يستقل عقله بحسن الاحتياط لملاك متأخر عن التكليف المحتمل، وهو ملاك إرشادي وليس فيه شيء خاص إلا ما في التكليف المحتمل فعلا أو تركا يعني موافقة ومخالفة من الوقوع في المفسدة أو فوت المصلحة أو مقابل ذلك من الإطاعة عند الإطاعة من تجنب المفسدة أو تحصيل المصلحة. هذا الذي يستقل عقله على هذا الأساس وجاءه أمر إرشادي كان تأكيدا لهذا الحكم العقلي وبنفس الملاك وليس فيه تأسيس لشيء، وبالتالي لا ينبغي أن يكون له شيء من وراء هذا الاحتياط العقلي أو هذا الأمر الإرشادي الشرعي بالاحتياط، مع ذلك يكون له ثواب. لما؟ لأنه وبغض النظر عن كل ذلك يصدق عليه في احتياطه أنه منقاد لإرادة المولى، والمنقاد أو الإنقياد حسن عقلا ممدوح، ومدح العقل للفعل لفعل العبد في حضرة مولاه أو على مستوى ما يرتبط بوظيفته تجاه مولاه يساوي ثوابه المولى هذا العبد. حكم العقل باستحقاق المادح يساوي الثواب، ومدح الشارع ثوابه. يقول العقل تستحق مدح الشارع لأنك منقاد لا يعني تستحق ثوابه. ما في عند الشارع مدح بمعنى أن يقف يقول أحسنت أحسنت ويمضي، يعني هكذا بالكلام، هذا بيني وبينك. الشارع يمدحه يعني يثيبه، يذمه يعني يعاقبه، فلا يبعد التزام الاستحقاق من هذا الباب. هذا إلى الآن ماذا قلنا؟ ظاهره استحقاق، ظاهره الإرشاد، وجئنا بقرينتين، وإن كان يستحق الثواب من جهة صدق الانقياد وهو عنوان حسن في نفسه وفيه ملاك استحقاق الثواب، هذا ملاك، هذا حكم عقل، لكن بملاك غير ملاك اجتنب حذرا من أن تقع في المفسدة الواقعية. ذاك ملاكه ملاحظة التكليف المحتمل وما ينشأ عنه من مفسدة تقع فيها، هذا لا ربط له بذاك ولا يلحظه. يقول كان واقعا حرمة واجتنبته أم لم يكن ولم تجتنب، سالب انتفاء الموضوع، أنت منقاد، عنوان موضوع مستقل لحكم عقلي آخر بملاك آخر يستحق عليه الثواب كسائر الأحكام العقلية المستقلة التي يستحق مع الثواب ويلزمها حكم الشارع أيضا على طبقها. ها كيف المتجري يقول، اللي قائل بقبح التجري يقول يستحق العقاب عقلا ويلزمه طبعا عند الشارع ذلك، هكذا هنا، واضح الفرق؟ إذن إلى هنا قلنا بالإرشاد، وإن قلنا بالثواب من جهته عنوان آخر، لكن غدا سنقول بأن في بعض أخبار الاحتياط ما يدل على الاستحباب لدلالتها على أن الأمر بالوقوف والاحتياط هو بملاك آخر غير تجنب مفسدة الواقع اللي بلحاظه يكون للإرشاد، بل بمثل ملاك تقويات المكلف على اجتناب المحارم وأمثال ذلك. أريد اليوم أن أقرأ قليلا. قال لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا، كما يستفاد من الأخبار المذكورة في نقاشنا مع الأخبار ومن غيرها أيضا مما لم نذكره في هذا البحث. إذن لا إشكال في الرجحان عقلا واضح ونقلا كما يستفاد، يعني عبارة كما يستفاد من الأخبار تعليل لقوله نقلا كما هو واضح. وهل هو أصل الرجحان ثابت، لكن هل هذا الرجحان بمعنى رجحاني المورد في نفسه لما يترتب على الإقدام أو الإحجام في نفسه وبنفس مناط ما يستقل به العقل وإرشادا إلى هذا الرجحان العقلي، أو لا رجحان استحبابي مولوي بملاك آخر فيه تأسيس؟ وهل الأوامر الشرعية للاستحباب فيثاب عليه؟ لأنه إذا امتثلت الأمر عملت بالمستحب تبعا لملاكه فيثاب عليه، وإن لم يحصل به الاجتناب على الحرام الواقعي كيف الانقياد موضوع لحكم عقلي مستقل، وإن لم تجتنب الحرام الواقعي يستحق الثواب؟ هذا أمر شرعي بملاك عقلي مستقل، بملاك واقعي مستقل تستحق الثواب عليه، وإن لم يتفق في مورده حرام اجتنبته. أو غيري، يعني هذا الأمر الشرعي اللي فهم من ذكر الأوامر الشرعية غيري، بمعنى كوني هذا الاحتياط، هذا الأمر الشرعي وهذا الاحتياط، هذا الاحتياط حفظا للسياق الآن أقول ارجع الضمائر، هذا الاحتياط الذي قلنا أولا في الاحتمال الأول مستحب شرعا يكون غيري، غيري بمعنى كون هذا الاحتياط مطلوبا، هذا السياق بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها. والأمر الإرشادي الآن سيقول فيكون إرشادية، والأمر الإرشادي هنا ما دام بملاك أن لا تقع في هلكة الحرام، إذن الاحتياط واجب غيريا لتحصيل هذا المعنى الواقعي. لذلك قال فيكون الأمر به إرشاديا، يعني لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك في نفسه. لو لم يأمرك ماذا يترتب على الفعل؟ تعريض النفس للوقوع في مفسدة الحرام، على الترك تحصيل الأمن من ذلك، والآن بالأمر نفس الشيء. نظير أوامر الطبيب كما شرحناه مكررة، ونظير الأمر الشرعي بالإشهاد عند المعاملة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا لماذا؟ هذا ليس شيء تعبدي بملاك يعرفه الشارع يشرع على أساسه، هذا للإرشاد إلى أنك إذا لم تستشهد رجلين ماذا سيكون؟ سيقع الاختلاف لاحقا والتنازع، ولا يكون بيدك بينة تحسم الأمر وتثبت حقك، واضح؟ وهذا معنى تدركه يحكم به عقلك، يترتب عليه في نفسه وإن لم يقل الشارع استشهده، يترتب عليه أنه تقع في النزاع. هذا الإرشاد، هل هي للاستحباب أو للإرشاد؟ وجهان. وجه الاستحباب الأول من ظاهر الأمر، ظاهر الأمر المولوية. طيب المولوية تقول كما تحتمل الاستحباب تحتمل الوجوب، يقول نعم لكن بعد فرض عدم إرادة الوجوب، هذا مفروغ عنه. كل ما تقدم من بحث في إثبات البراءة ورد الأخبار يدل على أنه لا وجوب، فيتعين حمل الأمر المولوي على الاستحباب. ومن وجه الإرشاد سياق جل الأخبار الواردة في ذلك، أي سياق هذا؟ فإن الظاهر كونها مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط، هنا تركها على الإجمال لأنه سيجعلها قرينة كأنه هكذا لاحقا. السياق الذي سيقت به وعللت بالحكمة المعلومة يقتضي أنها للإرشاد، لأن حكمتها إرشادية، حكمتها أمر واقع يترتب وإن لم يكن أمر، ومتفرع على التكليف المحتمل. من لواحق التكليف مما يقع كما يعبرون في سلسلة معلولات التكليف، ولا بوجوده المحتمل، لا من سوابقه وما يقع في سلسلة علل التكليف، والذي يقع مورد الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هو الثاني لا الأول الذي هو محل الكلام. والظاهر أن حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط كما هو المفروض، حكم العقل لما حكم بهذا حكم به من باب أنه احتياط، على تقدير كونه إلزاميا في موارد الإلزام من العقل بالاحتياط، الظاهر أنه لمحض الإطمئنان ودفع احتمال العقاب في موارد الإلزام، شك في المكلف به مثلا هناك عقاب محتمل، فيكون الأمر الحكم العقلي بالاحتياط لأجل تحصيل اطمئنان من جهة احتمال العقاب ودفع هذا الاحتمال. وكما أنه إذا تيقن بالضرر، مثل علمت أن هذا حرمه علي فإذا أكلته أستحق العقاب ضرر، يكون إلزام العقل لمحض الفرار عن العقاب المتيقن، ضرر يراد به العقاب بقرينة هذه عن العقاب المتيقن، هذا مورد ثاني. يريد أن يقول لك يعني وفي مورد آخر إذا حكم العقل بلزوم تأمين النفس من ضرر وعقوبة التكليف المعلوم المتيقن، فهذا إرشاد مورد آخر للعقل يرشد فيه إلى لزوم التأمين من هذا الذي يترتب لو لم تفعل ما أقول. فكذلك طلب العقل غير الإلزامي إذا احتمل الضرر، يعني في مسألتنا، في مسألتنا في التكليف المشكوك، إذا طلب العقل وأمر وكلف العقل بالاحتياط طلبا غير إلزامي ماذا يكون؟ يكون هذا لمحض الفرار عن العقاب، لكن هنا المحتمل هناك المتيقن، واضح؟ طيب. بل وكما أن أمر الشارع بالإطاعة في قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله لمحض الإرشاد، كل هذا يسوقه من حكم العقل ومن طلب الشارع للإرشاد بملاك العقل، استقال لأن هذا يترتب عليه كذا في نفسه مما يلحق التكليف، والشرع أمر بلحاظ نفس هذا الملاك. الآن يقول لك طيب في مورد طلب غير الإلزامي محل كلامنا اللي هو هل هو مولوي أو استحبابي، وهذا المفروض سبقه حكم عقل أيضا وطلب عقل غير إلزامي. الآن قلنا وقلنا إنه يكون بمناط تحصيل الأمن عن الضرر والعقاب المحتمل، فكذلك يكون طلب الشرع طلبا وأمر الشارع غير إلزامي فيه، يكون بنفس مناط هذا الاحتياط العقلي فيكون إرشادا إليه، واضح؟ بل وكما أن أمر الشارع بالإطاعة في قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله لمحض الإرشاد، يعني بهذا الملاك لئلا يقع العبد في عقاب المعصية ويفوته ولئلا يفوت ثواب الطاعة، هو لهذا وبهذا الملاك ولا يترتب على مخالفته سوى ذلك، يعني الوقوع في عقاب المعصية وفوت ثواب الطاعة. لماذا كان هكذا؟ لأنه أمر شرعي بمناط ما في مورده من حكم عقلي. قدم لك قلنا لك العقل في مورد تيقن العقاب في مورد تكليف معلومة يستقل بلزوم دفع هذا الضرر والتأمين من جهته، يعني بالاجتناب. كذلك إذا قال الشارع أطع، يعني لا بالاجتناب، يعني بإطاعة التكليف بالفعل أو بالترك، حسب الفعل حسب التكليف أمر أو نهي. كذلك إذا قال أطع يكون بمناط هذا الحكم. الآن نقول فكذلك أمره بالأخذ بما يأمن معه من الضرر في موردنا مطلقا، سواء كان الضرر معلوما كما ذكرناه قبل قليل، وهذا الأمر الإرشادي أطيعوا الله هو بلحاظ ذاك الحكم العقلي في مورد الضرر المعلوم ولذلك كان إرشاديا، أو في مورد الضرر المحتمل كما في محل كلامنا من مسألة الشك في التكليف، فيكون الأمر الوارد من الشارع في مورده بالأخبار المذكورة إرشاديا، ككون الأمر بالإطاعة الوارد في حكم العقل المستقل بدفع الضرر المعلوم في مورد التكاليف المعلومة إرشاديا أيضا، واضح الربط بين هذه؟ ولا يترتب على موافقته سوى الأمان المذكور، سوى الأمان المذكور، ولا على مخالفته سوى الوقوع في الحرام الواقعي، يعني على تقدير تحقق حرام واقعي، يعني لفرض أن هناك تحريما في الواقع. والحمد لله رب العالمين.